بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ومنهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة، فهذا المجلس الثالث ولعله الأخير، سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يجمعنا في مجالس علمية أخرى. هذا المجلس المعقود للدراسة التطبيقية في فن تخريج الفروع على الأصول، وقد سبق أن قرأنا في بعض المؤلفات، منها تأسيس النظر للإمام الدبوسي، ومنها تخريج الفروع على الأصول للإمام الزنجاني، ومفتاح الأصول في بناء الفروع على الأصول للتلمساني، وقرأنا أيضا التمهيد في تخريج أو جزء مسائل من التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإسنوي، وقرأنا أخيرا مسألة واحدة من كتاب القواعد والفوائد لابن اللحام، وقلنا بعد ذلك سننتقل إلى المؤلفات العصرية التي ألفت في فن التخريج الفروع على الأصول. وقبل أن أبدأ بهذا أقول بأن المؤلفات العصرية كثيرة جدا، الجامعات فتحت هذا المجال وأخرجت لنا أبحاثا علمية كثيرة، وكانت بأسماء مختلفة، فنجد البعض يقول التطبيقات الأصولية أو التطبيقات الفقهية على القواعد الأصولية، أو أنه يقول أثر القواعد الأصولية في الفروع الفقهية، أو يقول القواعد الأصولية المؤثرة مثلا في باب كذا، في باب النكاح أو في باب، وهذه الأسماء وإن تغيرت فالعبرة بالمعاني وليس بالألفاظ والمباني. في الحقيقة أن جميع هذه الأسماء تؤدي إلى الغرض ذاته، وهو غرض رد الفروع الفقهية المختلف فيها إلى القواعد الأصولية، ومن ثم تكون هي أيضا من كتب تخريج الفروع على الأصول وإن تغير الاسم. وإذا أردنا أن نبدأ في المؤلفات العصرية فلا نستطيع أن نتجاوز كتابين. الكتاب الأول هو كتاب أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء للدكتور مصطفى سعيد الخن، رسالة دكتوراه طبعت قبل أكثر من 50 عاما. والرسالة الثانية هي أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي للدكتور مصطفى ديب البغا، وهي رسالة ماجستير، وهذه الرسالة الثانية مكملة للرسالة الأولى، حيث إن الدكتور مصطفى سعيد الخن أخذ القواعد الأصولية المتعلقة بدلالات الألفاظ وبالأدلة المتفق عليها، وأما الأدلة المختلف فيها فلم يتكلم إلا على قول الصحابي والاستصحاب والمصالح المرسلة، وكان الكلام فيها موجز. فجاءت الرسالة الثانية، رسالة مصطفى ديب البغا، أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي، فأصبحت الرسالة هذه مكملة لهذه. والرسالتان يعني كانتا في جامعة الأزهر، والعمل كتب الله للرجلين القبول، فأصبحت من الكتب التي تدرس في الجامعات. أما كون هذه الكتب التي عنون لها بأثر القواعد أو أثر الأدلة كونها من كتب التخريج، يدل على ذلك ما ذكره مؤلفو هذه الكتب. فعندنا الكتاب الأول، كتاب مصطفى سعيد الخن، قال في مقدمة كتابه بعد أن اعتذر أنه لن يستطيع أن يحصي كل قاعدة أو كل فرع، فقال هذا ليس هو الغرض أن تحصى كل قاعدة أصولية جرى فيها خلاف، ثم قال ولكن حسب الباحث في هذا المضمار أن يثبت أن هناك اختلافا في القواعد الأصولية عند الأئمة انبثق به أو انبثق عنه اختلاف في الفروع الفقهية عندهم، وذلك يكون بعرض أمهات القواعد الأصولية المختلف فيها وبيان شهيرات المسائل التي تفرعت عن الخلاف عن هذه القواعد، وهذا ما حاولته في هذه الرسالة وأرجو أن أكون قد وفقت في ذلك. إذن النص صريح أنه كان يرمي إلى بيان القواعد الأصولية المؤثرة وبعد ذلك بيان ما تفرع عنها وربط هذا بهذا، وسيأتينا نموذج مصغر لما قام به. أما الدكتور مصطفى ديب البغا فقال في مقدمة كتابه في أسباب اختيار هذا البحث من ضمنها قال والناحية الأهم فيه يعني في هذا الاختيار إبراز الغاية المتوخاة من دراسة الأصول بشكل عملي، حيث إن الغاية من علم الأصول معرفة الأسس التي بنيت عليها الأحكام الشرعية وبالتالي معرفة ارتباط هذه الأحكام الفرعية بأسسها وأصولها، وفي دراسة الأدلة وبيان أثرها تتجلى لنا الأسس التي بنيت عليها الفروع وبالتالي كيف انبنت عليها وارتبطت بها، ويبرز بشكل عملي أيضا ما للاختلاف في القواعد والقواعد والأسس من أثر في الفروع والمسائل الجزئية، وينكشف لنا سر الاختلاف المذاهب الفقهية في كثير من الأحكام. إذن أيضا نصه صريح وواضح بأنه يرمي إلى ربط الفروع الفقهية بالقواعد الأصولية لبيان هذا السبب، سبب اختلاف العلماء في الفروع الفقهية أنه كان سبب من أسباب الاختلاف في القواعد الأصولية. فكون الكتاب لم يقل تخريج الفروع على الأصول لا يعني ذلك أنه ليس من كتب تخريج الفروع على الأصول، بل هو من تخريج الفروع على الأصول. هنا مسألة صغيرة وسريعة لأن ليس هناك حقيقة فرق كبير بين المؤلفات القديمة التي قرأنا بها بالأمس وبين ما سنقرأه الآن كمسألة نموذج، إلا اللهم إن المؤلفات المتأخرة العصرية التي في الجامعات يلتزم فيها الطالب بخطة معينة ومنهج معين، وفي الغالب أن الطالب يطالب بدراسة القاعدة الأصولية دراسة خلافية يذكر جميع الأقوال والأدلة أو أهم الأقوال والأدلة في المسألة ويتوسع في ذلك، ثم يذكر الفرع الفقهي ما الخلاف الذي فيه، وكأن الكتاب وكأن البحث في المسألة الأولى بحث في كتاب أصولي وفي المسألة الثانية كأنه بحث في كتاب فقهي، وهذا له ميزة لمن لا يستطيع الرجوع إلى كتب الأصول أو لا يستطيع الرجوع إلى كتب الفقه، هم جمعوا له بين هذا وهذا. ولكن كما ذكرنا من قبل أن الهدف من تخريج الفروع على الأصول هو دربة الطالب كيف يعني يستطيع أن يستنبط الأحكام، كيف لأن تخريج الفروع على الأصول هو معرفة كيفية استنباط الأحكام، فإذا عرف أن يصل الفرع بالأصل أو يرد الفرع إلى الأصل فهو بالتالي أصبح يستطيع أن يعني يصل ما لم يرد فيه نص بما ورد فيه نص عن طريق القياس أو عن طريق قاعدة أخرى. على كل حال عندنا قاعدة هنا وهي قاعدة قبول خبر الواحد فيما تعم به البلوى من كتاب مصطفى سعيد الخن، قال إذا ورد خبر الواحد في قضية مما تعم به البلوى ويشتهر بين الناس عادة فهل يصح الاحتجاج بها؟ هذه القاعدة لأن مفهوم القاعدة واضح، الدكتور مصطفى بدأ بها مباشرة في الأقوال، وإلا طريقة الشيخ في كتابه كان يصور المسألة ويذكر تعريف ولا يكتفي بواحد أو اثنين أو ثلاثة، ربما زاد على ذلك وربما جاء بتعريف من كل مذهب، ثم بعد ذلك يذكر محل الخلاف سبب الخلاف في هذه المسألة، ثم بعد ذلك يذكر الأقوال. لكن هذه المسألة وجدنا أن الدكتور مصطفى مباشرة دخل في الأقوال، ذهب الجمهور من الأصوليين والشافعي وجميع أصحاب الحديث إلى قبوله، يعني قبول خبر الآحاد ولو عمت به البلوى. سيأتي المثال يوضح مثل هذا الأمر، ولكن لأجل أن يكون البعض معنا في الصورة، ذكر المؤلف من ضمن الفروع التي سيتكلم عنها في هذه المسألة مس الذكر. مس الذكر هذا مما تعم به البلوى، ولا سيما في العهد السابق كانت الألبسة قليلة، وربما تنكشف عورة الإنسان، وربما تقع يده على عورته، وهذا وارد، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء أن يرفعن رؤوسهن في الصلاة قبل الرجال لأجل ألا يروا عورات الرجال، أو كما قال: إذا نام أحدكم فليغسل يده فإنه لا يدري أين باتت يده، فاليد ربما تلمس الذكر، وبالتالي هل ينقض الوضوء أو لا؟ ورد في ذلك حديث: هذا مما تعم به البلوى. فإذا جاءنا بخبر أحد شخصين ثلاثة لم يصل درجة التواتر، هل يقبل هذا؟ أو أن هذه الأحاديث الأشياء التي تعم بها البلوى يشترط فيها الشهرة أو يشترط فيها التواتر؟ الحنفية لا يقبلون بالحديث، إذا كان مما تعم به البلوى لا يقبلون بالحديث الأحادي فيه. هنا قال: ذهب الجمهور من الأصولين والشافعي وجميع أصحاب الحديث إلى قبوله والاحتجاج به إذا كان سنده صحيحا، وهذا شرط في قبول الحديث أن يكون صحيح السند. وذهب أبو الحسن الكرخي من متقدمي الحنفية وجميع المتأخرين من الحنفية إلى رده وعدم العمل به. ثم أيضا دخل مباشرة في الأقوال، قال: احتج القائلون بالعمل به بأمور منها النصوص الواردة في قبول خبر الواحد مطلقة من غير تفريق بين ما تعم به البلوى وما لا تعم. خبر الواحد هل هو حجة؟ نقل كثير من العلماء الإجماع على ذلك، وهو الصحيح عند أهل السنة والجماعة بالإجماع أن خبر الأحد حجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ربما أرسل واحدا إلى اليمن ليبلغ الدين، وعلى أهل اليمن وجوب قبول هذا الخبر ويرسل الأحد في الأمصار، فهذا دليل على ذلك. والآية في سورة الأعراف: ولولا نفر من كل فرقة طائفة، طائفة ليست متواترة، طائفة قليلة، طائفة التي لا تتجاوز العشر. لماذا؟ لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، وعلى قومهم وجوب الأخذ بمثل هذا. فعلى كل حال الأدلة الدالة على وجوب قبول خبر الأحد كثيرة، ولو لم يكن من ذلك إلا الإجماع فكفى. هو يقول بأن الدليل على قبول خبر الأحد فيما تعم به البلوى هو نفس أدلة قبول خبر الأحد فيما لا تعم به البلوى، إذ لا فرق عندنا بين هذا وهذا، ما دام أن الحديث صح سنده فنحن نعمل بهذا الحديث. ثم ذكر الدليل الثاني، قال: إجماع الصحابة على العمل بالخبر الواحد فيما تعم به البلوى، أيضا جاء الإجماع في هذه المسألة. وذكر مثالين يعني يدلان على هذا، ومن ذلك ما روى أو ما روي عن ابن عمر أنه قال: كنا نخابر 40 سنة لا نرى بذلك بأسا، حتى روى لنا رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك فانتهينا. المخابرة المزارعة التي يشترط فيها رب الأرض قطعة معينة يقوم بزراعتها، يشترط قطعة معينة بزراعتها، هذه مخابرة. وأبو حنيفة يقول: المزارعة كلها مخابرة. إذن الصحابة كانوا يعملون، وهذا مما تعم به البلوى، يزرعون، أهل المدينة كانوا أهل زراعة مما تعم به البلوى. ثم يأتيهم رافع بن خديج فيخبرهم بأن هذه النوع من المزارعة منهي عنه، فيأخذون بقوله، وهذا يدل على أن الصحابة يأخذون بالخبر الواحد ولو كان فيما تعم به البلوى. وروى حديث آخر، وهو حديث عائشة: إذا التقى الختانان وجب الغسل. قال: ومن ذلك رجوع الصحابة بعد اختلافهم في وجوب الغسل من التقاء الختانين، اختلفوا إذا التقى الختانان ولم ينزل الزوج أو الزوجة، هل يجب عليهما الغسل أو على من أنزل الغسل أو على الجميع لا يجب الغسل؟ اختلفوا في ذلك فرجعوا إلى أمنا عائشة رضي الله عنها، فأخبرتهم أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى الختانان وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل، فعلته أنا ورسول الله واغتسلنا. إذن هذا أيضا مما تعم به البلوى. الغالب أن الرجل متزوج، والغالب أنه يجامع أهله، وغالبا فيه ربما في حالات قد لا ينزل. المهم أنها مما تعم به البلوى، ومع ذلك الصحابة أخذوا بقول عائشة وهو خبر آحاد، فهذا دليل على أنه حجة عندهم. ثم ذكر دليلا من المعقول، وذكر دليل الحنفية أنهم احتجوا بأن العادة تقتضي استفاضة مثل هذه الأمور التي تعم به البلوى، لا يكفي بها واحد، إنما العادة تقتضي أن ينقلها أكثر من شخص يكثر، فما دام أنها ما نقلها إلا أحد فدليل على أنها قد يتطرق إلى الأحاد الخطأ، وبالتالي لا نقبل بذلك. قال المؤلف أثر الخلاف في هذه القاعدة، وبناء على اختلاف العلماء في هذه القاعدة قد اختلفوا في فروع كثيرة في مختلف أبواب الفقه، وإليك بعضا منها. منها المسألة الأولى، نقض الوضوء بمس الذكر. نقض الوضوء بمس الذكر، قال ذهب الجمهور من العلماء منهم الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين ومالك إلى أن مس الذكر باليد ناقض للوضوء، وذكر أن الشافعي يخص ذلك بالمس بباطن الكف، بباطن الكف. واحتج هؤلاء بحديث بسرى بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ، وهذا خبر أحد، وهذا مما تعم به البلوى. الحنفية لم يقبلوا به، وإنما أخذوا بحديث آخر وهو حديث طلق بن حبيب عن أبيه عن علي أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عمن مس ذكره هل عليه أن يتوضأ، فقال لا، فقال لا، هو هل هو إلا بضعة منك، هل هو إلا بضعة منك، يعني الذكر مثل الأذن مثل الأنف، إذا مس أنفه وأذنه هل ينقض الوضوء؟ لا، وكذلك الذكر. هذا الذي استدل به الحنفية وأخذوا به. هنا في مثل هذه المسائل إذا تعارض حديثان فيلجأ العلماء إلى الجمع بينهما، والمؤلف هنا يعني المفترض، وهذا حقيقة ليس فقط عند المؤلف إنما في رسائل علمية كثيرة في الكتب الكثيرة، إذا خالف الإنسان القاعدة، خالف أصله في القاعدة، فالمفترض أنه ينبه، المفترض أنه ينبه. يعني مثلا هنا الشافعية والجمهور الذين قالوا بأنه ناقض يأخذون بخبر الأحاد، خبر الأحاد عندهم حجة، فلماذا لم يأخذوا بخبر طلق بن حبيب؟ لماذا تركوه؟ فالمفترض هنا أن يأتي ويقول أن هذا خبر الأحاد وإن كان حجة عند الجمهور لكن تركوه لكذا وكذا، أما أن يترك المسألة، وهذه المسألة وإن كانت واضحة فلا بأس، لكن على المخرج إذا اختلف الفرع عن الأصل أن يبين مخرج العلماء في ذلك، هل لهم حجة في ذلك أم لا. فالعلماء تركوا حديث طلق ابن حبيب، قالوا لأنه كان منسوخا، الحديث هذا صحيح والثاني صحيح لكنه كان منسوخا، لأن يقال بأن طلق بن حبيب سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبني مسجده. أما حديث بسرى بنت صفوان فإنها ما أسلمت إلا قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بقليل. وقال ابن حبان بأن طلق بن حبيب لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، وهذا يدل على أنه لقيه عندما كان يبني المسجد، فهذا دليل على أن حديث بسرى كان متأخرا. على كل حال هذه صورة المسألة وهذا الأقوال بها. كذلك الجهر بالبسملة في قراءة الفاتحة، في قراءة الفاتحة ورد فيها حديث أحد النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالبسملة، والحنفية قالوا لا نقبل بهذا، لأن الصلاة مما تعم به البلوى، الناس كلهم يصلون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا لم ينقل لنا هذا، لماذا لم ينقل لنا هذا. أما غير الحنفية فالحنابلة وغيرهم، الحنابلة مع الحنفية، لكن هنا الشافعية والمالكية، الشافعية عموما المنصوص عليه أنهم كانوا يرون الجهر بالبسملة، والحنفية وأحمد أنه كان يسر بها. والإمام أحمد أيضا هنا ما خالف ليس لأن هذا يخالف يعم به البلوى أو لا تعم به البلوى، إنما الإمام أحمد أخذ بهذا الحديث حديث أنه لا يجهر بالبسملة لأنه ورد عنده وصح عنده حديث آخر وهو صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان فكلهم فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. هذا قول أنس رضي الله عنه وهو خادم النبي صلى الله عليه وسلم، صلى مع النبي وصلى مع أبو بكر الصديق وصلى مع عثمان، كلهم ما كان يسمع هذا. الشاهد أن الحنفية ردوا حديث الذي استدل به الشافعية وهو حديث صحيح، ردوه بناء على أنه خبر مما تعم به البلوى وجاء عن طريق الأحاد، وطريق الأحاد لا يقبلون به، فأخذوا بالحديث الثاني هذا حديث أنس. المؤلف له لطائف في الكتاب، ودائما يعني يعقب، بعض المرات يعقب، ليس دائما، بعض المرات يعقب على مثل المآخذ هذه التي قد يتناقض فيها مذهب من المذاهب ويشير بحسب ما يراه. فهنا قال هذا: ولقد أخذ على الحنفية قولهم بخبر الواحد في أمور مما تعم به البلوى. نقول يا أحناف، أنتم تقولون لا يقبل خبر الأحد في مما تعم به البلوى، وأنتم قد أخذتم بخبر الأحد مما تعم به البلوى، وذلك كنقض الوضوء بالرعاف وبسيلان الدم وبالقي والقلس الوارد في الحديث الذي رواه إسماعيل بن عياش عن ابن جرير عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. هذا من أخبار الآحاد، وكون الرعاف يخرج من الشخص أو القيء هذا مما تعم به البلوى، ولكن الحنفية هنا تركوا هذا الأصل وأخذوا بهذا الحديث. وكذلك نقض الوضوء بالقهقهة في الصلاة، وهذا لحديث معبد الخزاعي: بينما نحن في الصلاة إذا أقبل أعمى يريد الصلاة فوقع في زبية، يعني في حفرة، يقول: فاستضحك القوم فقهقهوا، فلما انصرف صلى الله عليه وسلم قال: من كان منكم قهقها فليعيد الوضوء والصلاة. أخذوا الحنفية بهذا نقض الوضوء بالقهقها، مع أنه مما تعم به البلوى قد يضحك الإنسان، يتذكر موقفا ما، يرى حادثة ما فيضحك، فهي مما تعم به البلوى، ومع ذلك خاله في ذلك في أصلهم. ويحتاج في مثل هذا العودة إلى كتب الحنفية لمعرفة لماذا خالفوا أصلهم، هل عندهم دليل آخر؟ فهذه نقطة يرجع إليها إلى كتب الأحناف. الكتاب الآخر وهو كتاب مصطفى البغاء تكلم عن 10 أدلة مختلف فيها، وهي الاستصلاح والاستحسان والاستصحاب والعرف ومذهب الصحابي وإجماع أهل المدينة والاحتجاج بشرع من قبلنا والقول بسد الذرائع والأخذ بأقل ما قيل والاستقراء. هذه 10 أدلة تكلم عنها، ولأنها 10 مسائل فقط فكان في كل مسألة أخذت حيزا كبيرا، يعني جعلها باب، كل مسألة من هذه باب مستقل، فجعل بابا للجانب النظري تأصيل القاعدة وفصلا آخر لتطبيق القاعدة، وهي لا تختلف حقيقة عن طريقة المتأخرين كما المتقدمين، إلا كما ذكرت لكم في مسألة أنهم يتوسعون في ذلك. الحقيقة الوقت يضيق، والمفترض أن الغدا يكون أيضا لقاء ثالث، ولكن حصل لنا ظرف فالحضور غدا يعني أعتذر منه، وأيضا لعلكم يعني الإنسان ما أراد أن يأتي اليوم، ولكن لأجل هذه المجالس الطيبة والخشية من التخلف عن مثلها، خشية أن يذهب عليه الأجر، فاسمحوا لي، ربما ترون الصوت أو ترون الطريقة اليوم مختلفة عن سابقتها. نسأل الله عز وجل أن تصل المعلومة كما نريد. تخريج الفروع الأصول، عندنا 3 مسائل الآن. كنا نريد في الجانب التطبيقي أن نأخذ طريقة الأصوليين في تخريج الفروع الأصول من خلال كتب الأصول، ومن خلال كتب الفقه المقارن، ومن خلال متون الفقه، يعني ننوع، ومن خلال الفتاوى المجردة، من خلال فتاوى المجردة نأتي بفتاوى مجردة ثم نبين مآخذ العلماء فيها، لكن هذا كله ربما لا يحدث. والآن معي نص من كتاب المغني لابن قدامة وهو من كتب الفقه المقارن لبيان كيف استنبط ابن قدامة أو كيف خرج ابن قدامة مسألة حكم هذه المسألة التي بين أيدينا على القواعد الأصولية أو ردها إلى القواعد الأصولية أو وصلها بالقواعد الأصولية. ابن قدامة هنا أتى بمسألة عن طريق وهو يشرح كتاب الخرقي مختصر الخرقي. قال الخرقي يقول: ولا يتزوج المحرم ولا يزوج فإن فعل فالنكاح باطل، ولا يتزوج المحرم ولا يزوج فإن فعل فالنكاح باطل. هذه مسألة نريد أن نعرف مأخذ العلماء في هذه المسألة. قال رحمه الله: قوله ولا يتزوج أي لا يقبل النكاح لنفسه، ولا يزوج أي لا يكون وليا في النكاح ولا وكيله فيه. هنا بيّن وضح المسألة. بعد ذلك قال ولا أيضا قال ولا يجوز ولا يجوز تزويجه المحرم أيضا. قال: روى ذلك عمر وابنه وزيد بن ثابت رضي الله عنه، وبه قال سعد قال به سعيد بن سيب وسليمان بن يسار والزهري والأوزاعي ومالك والشافعي. هكذا طريقة ابن قدامة أنه يذكر الصحابة ثم التابعين ثم يذكر الأئمة في هذه المسألة. إذن ذكر من قال بالصحابة ثم التابعين ثم قال وقال به مالك والشافعي. والمسألة الثانية قال مباشرة: وأجاز ذلك كله ابن عباس. القول الثاني، القول الأول لا يجوز نكاح المحرم لا أن ينكح نفسه ولا أن ينكح غيره. قال: وأجاز ذلك كله ابن عباس، وهو قول أبي حنيفة لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، متفق عليه. هذا الدليل الأول. عرفنا الآن مأخذ الحنفية. مأخذ الحنفية استدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو أنه تزوج ميمونة وهي محرمة. ثم قال: ولأنه، هناك دليل آخر، ولأنه عقد يملك به الاستمتاع فلا يحرمه الإحرام كشراء الإماء. إذن استدل أيضا بالقياس. قال: كما أن المحرم يجوز له شراء الأمة يجوز له أيضا النكاح. لماذا؟ يقول الجامع بينهما أن هذا عقد وهذا عقد، هذا عقد نكاح وهذا عقد شراء، وعقد الشراء يبيح له الاستمتاع وعقد النكاح يبيح له الاستمتاع، فجمع بينهما بهذه العلة. قال: ولنا، الآن تأتي أدلة الحنابلة لأصحاب الكتاب هذا والمالك وشافعي. قال: ولنا ما روى أبان بن عثمان عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا، قال رحمه الله: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، ولا ينكح ولا يخطب. رواه مسلم. قال: ولأن، هذا الدليل الأول. دليل أصحاب هؤلاء الفريق الثاني هو دليل ليس بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، إنما بقول النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ينكح، نص الحديث يقول: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. إذن هذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك فعله أنه تزوج ميمونة وهو محرم. وعند الأصوليين، عند الأصوليين فرق بين الفعل والقول، وكلاهما حجة، وكلاهما حجة. ثم قال: ولأن الإحرام يحرم الطيب. الإحرام الآن يأتي بقياس، كما أن هؤلاء أتوا بقياس هنا يأتي بقياس، فيحرم النكاح كالعدة. المرأة إذا كانت في العدة فإنه يحرم نكاحها. العدة مانع من موانع النكاح حتى تنتهي العدة ثم تتزوج. قال: وكذلك الإحرام يحرم الطيب، يعني هو مانع من مثل هذه الطيبات ومنها النكاح، وبالتالي يقاس على العدة. كما أن العدة مانع فالإحرام مانع، فهذا لا يجوز له الزواج وهو الزواج وهي محرمة، وكذلك هنا لا يجوز له الزواج وهي محرمة. ثم قال: فأما الآن يأتي ويرد على أحاديث الخصم. قال: فأما حديث ابن عباس فقد روى يزيد بن الأصم عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها حلال وبنى بها حلال وماتت بصرف، منطقة قريبا من مكة ماتت بها ميمونة رحمها الله. يقول الحديث هنا يقول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهي حلال، وحديث ابن عباس يقول أنه تزوج ميمونة وهو محرم. الحادثة واحدة، النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج ميمونة مرتين، حادثة واحدة، إما أن يكون تزوجها وهو حلال أو يكون تزوجها وهو حرام. فميمونة تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، ميمونة صاحبة القصة، وابن عباس يقول تزوجها وهو ميمونة عفوا تقول تزوجها وهو حلال وبنى بها وهي حلال، وابن عباس يقول تزوجها وهو محرم. فهنا تعارض القولان، وصاحبة القصة أدرى بما حدث، صاحبة القصة أدرى بما حدث. ثم قال المؤلف هنا: وعن أبي رافع قال تزوج رسول الله ميمونة وهو حلال وبنى بها وهو حلال وكنت أنا الرسول بينهما. الصحابي الجليل كان هو الذي بين النبي وبين ميمونة، ذهب إلى ميمونة النبي صلى الله عليه وسلم يريد الزواج بك، وافقت، رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، فكان رسول بينهما. وأخبرنا أيضا بأن الزواج كان والنبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال. فإذا اجتمع هنا في هذا الحديث اجتمعت قرينتان تدل على تقوية أن الزواج كان وهو حلال، القرينة الأولى صاحبة القصة، والقرينة الثانية الواسطة بينهما. قال الترمذي: هذا حديث حسن، حديث أبي رافع. وميمونة أعلم، هذا كلام ابن قدامة، أعلم بنفسها، وأبو رافع صاحب القصة وهو السفير فيها. قال: فهما أعلم بذلك من ابن عباس، وأولى بالتقديم لو كان ابن عباس كبيرا، فكيف وقد كان صغيرا لا يعرف حقائق الأمور. ابن عباس عندما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة كان صغيرا، فهذه أيضا يعني ربما وهم، ربما أخطأ ابن عباس ولا يقف عليها، وقد أنكر عليه ذلك هذا القول. وقال سعيد بن سيب: وهم ابن عباس وما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم إلا حلالا، فكيف يعمل بحديث هذا حاله؟ ويمكن حمل قوله وهو محرم أي في الشهر الحرام، تزوجها وهو محرم يعني وهو في الشهر الحرام. هذه أيضا قضية أخرى عند الأصوليين، الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال، هو يريد أن يبطل الاستدلال بحديث ابن عباس. قال: وهو محرم أي في الشهر الحرام أو في البلد الحرام، كما قيل قتل ابن عفان الخليفة محرما يعني قتلوه في الشهر الحرام، وقيل تزوجها حلال وظهر أمر تزويجها وهو محرم. هذا كله من كتاب ابن قدامة، وهو من الكتب فقه المقارنة. ثم لو صح الحديثان حديث ابن عباس وحديث الحديث الآخر، كان تقديم حديثنا أولى، لأنه قول النبي صلى الله عليه وسلم وذلك فعله، والقول آكد. إذا تعارض القول مع الفعل العلماء يقدمون القول على الفعل. لماذا؟ قال: لأنه يحتمل أن يكون مختصا بما فعله، احتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل يحتمل أن يكون خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أي يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم وليس لغيره أن يتزوج في أي وقت شاء محرم أو غير محرم. فالأفعال يجوز يحتمل أن تكون خاصة به، وهذان الاحتمالان ذكرهما لأجل أن يبطل الاستدلال بحديث ابن عباس. قال: وعقد النكاح يخالف. الآن يأتي ابن قدامة في آخر مسألة، هو أبطل الآن الاستدلال بحديث ابن عباس، بقي القياس، والقياس حجة، بقي قياس الذي قاسه الحنفية، فيأتي هنا نقض هذا القياس. قال: وكون وعقد النكاح يخالف شراء الأمة، هم قاسوها على شراء الأمة، يقول كما أنه يجوز أن يشتري الأمة وهو محرم، يعقد على الأمة عقد شراء على شراء للأمة وهو محرم، فهو يجوز أن يعقد عليه عقد نكاح وهو محرم. وقلنا الجامع بينهما كلاهما وسيلة إلى الاستمتاع بالمرأة. قال: وكون المنكوحة أختا عفوا وعقد النكاح يخالف شراء الأمة، فإنه يحرم بالعدة، فإنه يحرم بالعدة، يقصد النكاح يحرم بالعدة. وأما الأمة يجوز أن يشتري الإنسان وهي في العدة، يجوز أن يشتري امرأة ماتت أو مات زوجها وهي أمة، هل يجوز بيعها وهي ما زالت في العدة؟ قال نعم يجوز، يجوز ذلك، أما النكاح فيخالف. وأيضا قالوا يجوز أن يشتري أمة مرتدة أو مخالفة في الدين، ولا يجوز أن تكون زوجة، فهذا مما يخالف الشراء النكاح. وكون المنكوح أختا له من الرضاع، يجوز أن يشتري أخت له من الرضاع فتكون أمة، ولا يجوز أن يتزوج أختا له من الرضاع. فهذه فروق بين النكاح وبين شراء الإماء، يريد أن يصل إلى قاعدة، وهي أنه إذا وجد الفرق بين في القياس بين القياس بين الأصل والفرع فلا قياس. العلماء يقولون لا قياس مع فارق، لا قياس مع فارق، وهنا وجد الفرق بين عقد الشراء وبين عقد النكاح. قال وأيضا كذلك قال أخت من الرضاع ويعتبر له شروط معتبرة في الشراء. هذا هو النص الذي في كتاب المغني لابن قدامة، وهو من كتب فقه المقارن، لكن نحن نستطيع أن نستفيد منها، نستطيع أن نعرف مآخذ الأحكام، ونستطيع أن نرد هذا الفرع الذي كان بين أيدينا الآن، ولا يتزوج المحرم ولا يزوج، فإن فعل فنكاحه باطل. بقي كلمة باطل، من أين نأخذ كلمة باطل؟ عرفنا أنه حرام، من أين نعرف أن أين المأخذ على أنه باطل؟ القاعدة المشهورة بأن النهي يقتضي الفساد، النهي يقتضي التحريم، والنهي يقتضي أيضا الفساد. فهذه المقصود بها أن معرفة مآخذ العلماء قد يكون أيضا عن طريق كتب الفقه المقارن. هنا مسألة وهي مأخوذة، وهذا الأصل، وكنت أتمنى أن تكون الدراسة التطبيقية كلها مبنية على هذا، ولكن يكفي كما يقولون من القلادة ما أحاط بالعنق، ويكفي الإشارة إلى بعض الأمور الآن. وهنا هذه الورقة تمثل كتاب البيوع عند الإمام الشوكاني في كتابه، له كتاب فقهي جميل واسمه الدرر البهية، اسمه الدرر البهية، وعليه شرح للإمام الشوكاني أيضا بعنوان الدراري المضيئة، شرح الدرر البهية. هذا الكتاب يقول المؤلف أنه جعله كالسبيكة الذهبية بين المتون، وأنه لم يضع فيه إلا ما كان من القرآن أو ما صح من السنة، أما ما كان محض الرأي فإنه ليس في هذا الكتاب، فهو كتاب مبني على الدليل، مبني على الدليل من الإمام الشوكاني. هذا الكتاب كتاب البيوع، قال والمعتبر فيه مجرد التراضي ولو بإشارة من قادر على النطق، ولو بإشارة من قادر على النطق. هذه مسألة مستقلة، نريد أن نعرف ما أخذ هذه المسألة، هل المعتبر فيه مجرد تراضي أم لا؟ قال ولا يجوز بعد ذلك مسائل أخرى وكلها من جنس واحد. قال ولا يجوز بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام والكلب والسنروي والدم وعسب الفحل وكل حرام، وفضل الماء وما فيه غرر كالسمك في الماء وحبل. ذكر 44 حكم أو 44 مسألة منهي عنها، 44 مسألة منهي عنها، كلها وردت فيها نواهي، وأكثرها نواهي خاصة في ذلك. أما المسألة الأولى وهي المعتبر فيه مجرد التراضي ولو بإشارة من قادر على النطق، فمعرفة ما أخذ هذه المسألة لا بد أن نعود إلى الدليل التفصيلي لهذه المسألة. والدليل التفصيلي لهذه المسألة قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فقوله عن تراض قالوا هذا مطلق، لأنه نكر في سياق الإثبات، هذا مطلق، والقاعدة أن المطلق يجري على إطلاقه ما لم يرد تقييد من الشارع، المطلق يجري على إطلاقه. فأي بيع حصل بتراضي سواء بالقول أو بالإشارة كما أراد فإنه صحيح، وهذا فيه رد على بعض المذاهب التي قالت أن التراضي أمر باطني لا يعرف فلا بد من ألفاظ مخصوصة تدل عليه، بعت قبلت من مثل هذه الأمور. وهو هنا يقول لا، مجرد التراضي يكفي ولو كان بالإشارة. هل تبيعني هذا الثوب؟ فقال أشار برأسه، ولذلك هنا قال ولو بإشارة من قادر على النطق. هل يصح البيع؟ قالوا نعم. وهذه القاعدة هي عمدة هؤلاء، وهي أن تراضي مطلقة، والمطلق يجري على إطلاقه، فيدخل فيه الإشارة ويدخل فيه المنطوق. يقول الإمام الشوكاني في شرحه الدراري المضيئة: وأما كون المعتبر مجرد التراضي ولو بإشارة من قادر على النطق، فلكونه لم يرد ما يدل على ما اعتبره بعض أهل العلم من ألفاظ مخصوصة، وأنه لا يجوز البيع بغيرها، ولا يفيدهم ما ورد في الروايات من نحو بعتك وبعت منك، فإنا لا ننكر أن البيع يصح بذلك. لو حصل البيع بالنطق هذا هو الأولى، هو الدال الصريح على وجود التراضي، لكن الخلاف هل هي مخصوصة بهذه الألفاظ؟ فهنا يقول ليست مخصوصة بهذه الألفاظ، بل يصح بأي لفظ دل عليه، إلى آخر كلامه. قال: ولم يرد في ذلك شيء، وقد قال الله تعالى تجارة عن تراض، فدل على أن مجرد التراضي هو المناط، ولا بد من الدلالة عليه بلفظ أو إشارة أو كناية بأي لفظ وقع وعلى أي صفة. هنا بعد ذلك جاء المؤلف وقال: ولا يجوز بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام والكلب إلى آخر ما ذكر. هذه لا يجوز، يعني من ألفاظ التحريم، يحرم بيع مثل هذه الأمور. فهذه الأمور لكي نعرف ما أخذ العلماء فيها، أول قاعدة تأتينا هي ما سبق ذكرها قبل قليل، وهي أن النهي يقتضي التحريم. لابد أن نعلم بأن مثل هذه المسائل وجدت فيها نواهي من الشرع، الشرع نهى عنها، فإذا وجدنا أن الشرع نهى عنها قلنا بأنها بالتحريم. وقد وردت في هذه النواهي ألفاظ كثيرة جدا، منها اللفظ الصريح بالتحريم وهي لا تفعل، لا تفعل، مثل قول عليه الصلاة والسلام: ولا يبع بعضكم على بيع بعض، لا يبع، ولا تناجشوا، أو قوله تعالى: ولا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، إلى آخره. هذه كلها جاءت لأن ناهية دخلت على الفعل المضارع، فهي صيغة صريحة للنهي. فهذه التي جاءت بالنصوص الشرعية الأصل عند العلماء أن يحملوها على التحريم، إلا إذا دل دليل على خلاف ذلك، كل ما في القرآن أو في السنة من ذلك هذا هو الحمل. أيضا وردت هذه النواهي التي ذكرها المؤلف بالصيغ الخبرية، الصيغ الخبرية، هم يقولون العلماء يقولون بأن صيغة الأمر الصريحة هي واحدة، الفعل المضارع المجزوم، والباقي هي صيغ خبرية. فقالوا: حرمت عليكم ميتة، كما في الآية: حرمت عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير، حرمت عليكم، هذه صيغة خبرية، يعني لو جاء شخص الآن وقال: حرم السلطان علينا لبس العباءات، أو حرم علينا شراء كذا وكذا، هذا قد يكون الكلام هذا يحتمل الصدق ويحتمل الكذب، قد يكون صادقا وقد يكون كاذبا، وهذا هو الخبر عند العلماء، ما يحتمل الصدق والكذب. فحرمت عليكم ميتة، هذا في غير كلام الله عز وجل، وإلا كلام الله عز وجل كله صدق، لكن الصيغة صيغة خبرية. وكذلك ورد نهى عن الملامسة والمنابذة، كلمة نهى أيضا هذه من الصيغ الخبرية. وأيضا زجر النبي عن كذا مثلا، مثل قولي إنه صلى الله عليه وسلم سئل عن ثمن الكلب والسنور فقال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، أو قال: شر الكسب، أيضا هذه من الصيغ الخبرية، مهر البغي وثمن الكلب، وثمن الكلب خبيث. هذه كلها ألفاظ بالصيغ الخبرية، والصيغ الخبرية كثيرة جدا تكاد لا تحصر. أما في السنة فحصرها صعب جدا، أما في القرآن فيمكن الإنسان أن يتتبع ذلك، وهناك محاولات جادة في ذلك. لكن أهم كتاب في تأصيل هذه العملية، عملية الصيغ الخبرية الدالة على الأمر أو الدالة على النهي، هو كتاب الإمام في بيان أدلة الأحكام للعز بن عبد السلام، كتاب الإمام في بيان أدلة الأحكام للعز بن عبد السلام، فهو اهتم في بيان الصيغ الخبرية. إذن عندنا نواهي جاءت بصيغ خبرية، وهذه النواهي قد تكون نواهي خاصة كما مر معنا، ولا تناجشوا ولا يبع بعضكم لبيع بعض، وقد تكون النواهي بألفاظ عامة كقول تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فكل ما كان فيه إثم أصبح محرم هنا، لا تعاونوا على الإثم والعدوان، أو ولا يأكل بعضكم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، هذه كلها أدلة عامة يدخل في طياتها كثير من النواهي. لماذا نقول هذا الكلام؟ لأن عندما ندرس أو نريد أن نعرف مآخذ العلماء في مثل هذا الأمر، الألفاظ العامة غالبا يحصل فيها خلاف بين العلماء، يختلفون في دخول مسألة ما تحت هذا اللفظ العام، يدخل أو لا يدخل. يعني مثلا هنا من ضمن البيوع المحرمة والعصير إلى من يتخذه خمرا، بيع العصير إلى من يتخذه خمرا قال العلماء حرام. أين الدليل؟ قال الدليل ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وهذا صحيح، الدليل ينطبق، لكن قد يكون هذا الذي يشتري العصير هذا لا يريد أن يتخذه خمرا، وهذا كلام الإمام الشافعي، قد لا يتخذه خمرا، وبالتالي كيف نحرم هذا؟ فهنا مثل هذا الأمر لا يستقيم أو لا يقبل الشافعية الاستدلال بتحريم هذا البيع من خلال هذا النص العام. فمآخذ العلماء في النصوص العامة غالبا يختلفون في اندراج هذا الفرع في ذلك الأصل. القاعدة الثانية المهمة بعد قاعدة معرفة أن النهي يدل على التحريم، قاعدة النهي يدل على الفساد، النهي المطلق يدل على الفساد، وهذه القاعدة قاعدة مهمة جدا. الإمام الشوكاني صاحب هذا المتن عنده قاعدة، هو أن كل نهي يقتضي الفساد، ولا يقبل بما أصل في كتب أصول الفقه، لا يقبل بأن تقول له هذا أمر لخارج أو هذا أمر لصفة فيه أو هذا أمر للازم فيه حتى يقول فاسد أو غير فاسد. هو يقول كل ما نهى عنه الشارع فهو فاسد باطل، وهذا الكلام أخذناه من كتابه، كتاب له كتاب السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، حدائق الأزهار متن عند الزيدية، وهو قام بشرحه رحمه الله، قال فهذه الصور التي ذكرها المصنف، ذكر صور في أن هذه كلها بيوع محرمة، قال فهذه الصور التي ذكرها المصنف قد منع الشارع عنها، وكل ما منع الشارع عنه فهو باطل، ولا فرق بين منع ومنع ولا بين نهي ونهي إلا أن تقوم قرينة تدل على أن المراد من ذلك مجرد الكراهية. إذا دلت القرينة حتى نحن نقول هذا ليس بفاسد، لأن الكلام على النهي المطلق وليس النهي الذي دلت القرينة على أنه الكراهية. يقول إلا أن تقوم قرينة تدل على أن المراد من ذلك مجرد الكراهية فقط القاصرة عن رتبة التحريم. ثم قال وما اعتل به الجامدون على الرأي من قولهم هذا نهي عنه لذاته، وهذا نهي عنه لوصفه، وهذا نهي عنه لأمر خارج عنه، كما وقع ذلك في كتب الأصول، فقد عرفناك غير مرة أن هذه التفرقة مبنية على رأي بحت لم تربط بدليل عقل ولا نقل. يعني يمكن الآن أن نقول انتهينا نحن من المتن، انتهينا، هذه نصوص ثبتت عند الإمام الشوكاني الأحاديث فيها، نصوص قرآنية واردة في النهي عن هذه البيوع، وكذلك أحاديث نبوية دلت على هذا النهي، وهو يرى أن النهي يقتضي الفساد. فعرفنا المأخذ الأول مأخذ التحريم، والمأخذ الثاني مأخذ الفساد، لكن هذا رأي هو في الحقيقة رأي خاص بالإمام الشوكاني، أما جمهور أهل العلم فإنه ليس كل نهي يدل على الفساد، ليس كل نهي يدل على الفساد. فعلى سبيل المثال في حديث التصرية، تصرية الغنم، إذا باع الإنسان غنمه على أنها حلوب، حبس اللبن فيها في الضرع حتى امتلأ، ثم باعها لشخص، ثم تبين أن هذه الشاة ليست حلوب، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الخيار للمشتري، إن شاء يعني رضي بها، وإن شاء ردها وصاع من شات. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يجعل الخيار للمشتري دليل على أن البيع صحيح، وإلا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا بيع حرام باطل غير صحيح، لكنه رأى أنه بيع صحيح وجعل الخيار فيها للمشتري. وهنا العلماء يأتون ويقولون بأن الحق إذا كان ليس لله إنما للآدمي، فإن البيع يكون هنا صحيح إذا استكمل فيه الشروط، وهو شروط البيع. على كل حال، هذا رأي الإمام الشوكاني بأن كل نهي يدل على الفساد، أما الجمهور فلهم صولات وجولات ولهم مناهج مختلفة في هذه القاعدة، هي قاعدة عظيمة قال عنها العلائي في كتابه تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد، فإن مسألة اقتضاء النهي الفساد من مهمات الفوائد وأمهات القواعد لرجوع كثير من المسائل الفرعية إليها وتخريج خلاف الأئمة في مأخذهم عليها. وقال أيضا هذه المسألة وإن كانت جزئية فهي من القواعد الكبار التي ينبني عليها من الفروع الفقهية ما لا يحصى. إذن هذا هو، نحن نقول أن الأصل عند العلماء أن النهي يقتضي الفساد، لكن مناهج العلماء هنا اختلفت، فمنهم من أخذ برأي أو مثل رأي، لا نقول أخذوا برأي الشوكاني متأخر، إنما مثل رأي الشوكاني، ومنهم من فرق بين نهي ونهي. وهنا بعض الأمثلة لتوضيح مثل ذلك. النهي عن بيع الكلب، نهي عن بيع الكلب، الحنفية يرون جواز بيع الكلب سواء كان منتفعا به أو غير منتفع به، مع أن النهي ورد في ذلك شر الكسب ثمن الكلب، وورد فيه نواهي، بل جاء في الحديث وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا، فبيع الكلب لا يجوز. طيب لماذا تقول الأحناف أنه يجوز؟ ما هو المأخذ؟ قالوا بأن النهي كان في أول الإسلام عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، ثم أن هذا نسخ، هذا الحكم نسخ، ولكن الجمهور لم يسلموا لهم ذلك، قالوا بأن النسخ لابد أن يكون بخطاب شرعي متراخي، وأما دعوة أنه منسوخ دون وجود الخطاب فهذه دعوة لا تقبل. فالعلماء هنا الذين قالوا بأن الكلب، أكرمكم الله السامعين جميعا، قالوا بأنه بيعه باطل، بعضهم قال لأنه خبيث في نفسه في ذاته يعني لذاته، وبعضهم قال لأنه حق لله عز وجل في مثل هذه الأمور فلا يملك الكلية، ومنهم من قال لأن النهي تسلط على الثمن، والثمن لأن قال شر الكسب وإن جاء يطلب ثمنه فاملأ كفه بتراب، والثمن ركن من أركان البيع، فاختل ركن من أركان البيع فهو باطل. إذن وجدنا أن مسألة واحدة منهم من يقول بالصحة ومنهم من يقول بغير الصحة، ثم أن ثمن الكلب هذا الذي نتكلم عنه، منهم من يقول بأن جميع الكلاب لا يجوز بيعها، وورد حديث، وهذه أيضا مأخذ من مآخذ هذه استنباط الأحكام من هذه من أحكام هذه البيوعات المحرمة، أن الإنسان لابد أن يرجع إلى الأدلة التفصيلية الخاصة، فإذا رجعنا إلى الأدلة التفصيلية وجدنا أن أكثر هذه المنهيات جاءت بلفظ العموم، حرمت عليكم الميتة، الألف واللام الميتة دخلت على المفرد، يعني كل ميتة، والدم ولحم الخنزير، وكذلك ما ورد في النهي عن بيع الكلب، النهي عن بيع الكلب، الكلب يشمل المعلم وغير المعلم. فهذه عمومات، هنا يأتي دور الفقيه ويرى هل هذه العمومات مخصوصة أو غير مخصوصة. فثمن الكلب هنا قال العلماء بأنه مخصوص، وخصه السنة النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث، حديث جابر قال إلا كلب صيد، إلا كلب صيد، فاستثنى كلب الصيد من بيع الكلاب المحرمة. وروي أيضا عن جابر أنه قال برأي خاص به، فقال بأن كلب الصيد مستثنى من ذلك. وقاسه بعض العلماء كما ذكر ابن القيم ذلك في إعلام الموقعين، قاسه على أكرمكم الله على البغل بجامع الانتفاع في كل، فقال كما أن هذا يباع فهذا يباع، والقياس قائم بالشريعة، وإلحاق النظير الحق بالنظير الحق، هذا حق. أيضا حرمت عليكم الميتة، الميتة هنا الألف واللام دخلت على الميتة، معنى ذلك أن كل ميتة حرام. فيأتي العلماء يرون هل هذا التحريم دخله تخصيص أو لا، فيرى العلماء هنا أن الميتة ليس كل ميتة حرام لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأحلت لنا ميتتان، أحلت لنا ميتتان، الحوت والجراد، الحوت والجراد. فالسمك بيعه وإن كان ميتا حلال، ويستثنى من بيع الميتة الذي هو حرام. أيضا لو انتهينا نحن من قضية معرفة المخصصات لتلك العمومات، يبقى معنا أن بعض الأحاديث ربما تتعارض، فينظر المجتهد فيها كيف يرفع هذا التعارض، لأن التعارض دائما هو الأصل، هكذا التعارض يكون في ذهن المجتهد، أما الشريعة فلا تتعارض. وكان من العلماء من كان يراهن ويتحدى أن يأتي له شخص بدليلين متعارضين من كل وجه، إلا أن يكون يحدث النسخ، أن يكون هذا منسوخ وهذا شيء آخر، لكن التعارض في الشريعة فلا يمكن ذلك، إنما التعارض قد يحدث عند القصد. يا أخوان أن مثل هذه المتون لو قرئ الفرع مستقلا ثم بحث عن مستند هذا الفرع من الدليل، وبعد ذلك ينتقل الإنسان إلى معرفة كيف استنبط العلماء هذا الحكم من هذا الدليل التفصيلي بواسطة القاعدة الأصولية، فيظهر لنا القاعدة الأصولية ويخرج ويقول هذا الفرع مخرج على هذه القاعدة. لعلي أكتفي بهذا المثال وأنتقل إلى طريقة أخرى. سألني البعض أمس عن النوازل، النوازل الحقيقة تخريج النوازل الفقهية على الأصول، أيضا هناك رسائل علمية كثيرة والقراءة منها أمر ميسر، بل إن بعض من يجلس الآن معنا بحثه في النوازل وكيف يعني ترد إلى أصولها. على كل حال هذا بحث مختصر قديم كان لي عن شيخ الإسلام ابن تيمية، البحث لي عن شيخ الإسلام ابن تيمية في قاعدة مهمة جدا، وهي قاعدة ما حرم سدا للذريعة يباح للمصلحة الراجحة. أنا سأذكر الفروع التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية ثم أذكر عليها بعض النوازل لعلها تتضح. ما حرم سدا للذريعة يباح للمصلحة الراجحة، هذه القاعدة قاعدة مهمة كما سيذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وكما سيعرف، فهو صاغها بصيغ كثيرة وقال فهذا أصل عظيم في هذه المسائل ونوعها، لا ينبغي أن ينظر إلى غلظ المفسدة المقتضية للحظر إلا وينظر مع ذلك إلى الحاجة الموجبة للإذن، بل الموجبة للاستحباب أو الإيجاب. يعني قد يكون الأمر محرم ويكون من سد الذريعة ويكون يجب عليك أن تقوم به أنت، وهو محرم للذريعة ويجب عليك وجوبا ك كما سيأتي في بيان بعض الأمثلة. عرف شيخ الإسلام ابن تيمية الذريعة بأنها ما كان وسيلة وطريقا إلا الشيء، ثم قال: ولكن صارت في عرف الفقهاء، عرف الفقهاء والأصوليين، وهذا هو المقصود بهذه القاعدة، عبارة عما أفضت إلى فعل محرم، هي في أصلها مباح ولكنها أفضت إلى محرم. يعني كما تجد مثلا كثير من العلماء يقولون أن سياقة المرأة للسيارة مثلا أنها محرمة، تقول: ما المانع؟ لماذا تحرم مثل هذه الأمور؟ قال: هي في أصلها مباحة ولكنها قد تؤول إلى مفاسد، فإذا آلت إلى مفاسد فنحرمها، ليس لذاتها، لذات السواقة لا، وإنما إلى ما تؤول إليه. يقول شيخ الإسلام تيمية عن هذه المسألة: وهذا أصل مستمر في الشريعة. لاحظ أن هذا الإمام الجهبذ الكبير يرى أن هذه القاعدة أصل عظيم في الشريعة، وله عبارات أخرى تدل على اهتمامه، فهو قام باستقراء هذه القاعدة فقال: وهذا أصل مستمر في الشريعة كما بسطناه في قاعدة سد الذرائع وغيرها، وبينا أن كل فعل أفضل إلى المحرم كثيرا كان سببا للشر والفساد، فإذا لم يكن فيه مصلحة راجحة شرعية وكانت مفسدته راجحة نهي عنه. أنا أريد أن آتي ببعض المسائل التي خرج فيها شيخ الإسلام تيمية. من هذه المسائل أيها الإخوة، طبعا هنا عبارة أخرى شيخ الإسلام تيمية يقول: وسر الشريعة في ذلك كله، سر الشريعة في ذلك كله أن الفعل إذا اشتمل على مفسدة منع فيه إلا إذا عرضها مصلحة راجحة. وقال أيضا: وهذا أصل مستمر في أصول الشريعة. إذن هو قام باستقراء الشريعة فوجد أن كل ما كان محرما لا لذاته لأنه خبيث في ذاته، إنما لغيره، فإن إن كانت هناك مصلحة راجحة فإنها تباح. أول مسألة هنا معنا في الفروع المخرجة على هذه القاعدة هي مسألة صلاة ذوات الأسباب. صلاة ذوات الأسباب هذه مسألة مختلف فيها، وبعضهم قال أن الخلاف لا يرفع إلى يوم القيامة وهذا صحيح، وبعض العلماء كان يكره أن يدخل المسجد في هذه الأوقات، ولأجل أنه يقع بين محظورين، فإن جلس فهو في محظور وإن صلى فهو في محظور، فإن جلس لا يجلس أحدكم حتى يصلي ركعتين، وإن صلى النهي عن الصلاة في هذا الوقت، فيرى أن الأولى يعني الخروج. شيخ الإسلام تيمية ممن يرى رأي الشافعي أن ذوات الأسباب يجوز فعلها في هذا الوقت، قال: حرمت الصلاة في أوقات النهي سدا لذريعة التشبه الصوري بالكفار في سجود من الشمس، تغرب الشمس بين قرني شيطان وتشرق بين قرني شيطان، فكأن المصلي يتشبه بهؤلاء شبه صوري، وناس يعبدون الشمس فعند غروبها يصلون وعند إشراقها يصلون، والذي يصلي في وقت النهي فكأنه من حيث الصورة يتشبه بهم. ولكن قال: وأبيحت للمصلحة الراجحة عند قضاء الفوائت، شخص فاته صلاة العصر أو مسي قضاء لصلاة الظهر إلا بعد العصر، هل يصلي الظهر بعد العصر؟ نعم يصلي الظهر في هذا الوقت، وعند قضاء الفوائت وصلاة الجنازة وفعل ذوات الأسباب، هذه عبارة الشيخ. وقال أيضا: حرم النظر إلى الأجنبية. الأصل في النظر يعني ليس خبيث بذاته، هذه الأجنبية ربما تكون زوجة لك أنت، فالأمر في النهي عن النظر، تحريم النظر، ليس لذات النظر، إنما لما يؤول إليه، ذريعة إلى أن يفتتي الإنسان بها وربما تقع ما لا تحمد عقباه. قال: حرم النظر إلى الأجنبية سد لذريعة الفتنة والوقوع في فاحشة الزنا، وأبيح ما كان فيه مصلحة راجحة كنظر الخاطب للمخطوبة. ما زالت هي أجنبية عنه، لكن هناك مصلحة راجحة، هناك مصلحة راجحة، فإنه أحرى أن يؤمى كما قال المسلم بينهما، فإذا أراد أن ينظر إلى المخطوبة ما يأتي شخص ويقول: حرام هذه أجنبية، نقول: هنا مصلحة راجحة لأن التحريم هنا تحريم من أجل الذرائع. وكذلك الطبيب للعلاج لو أراد أن يعالج امرأة ولم يكن هناك طبيبة فإنه يجوز للطبيب أن ينظر إلى هذه المرأة. ثم قال: حرم لبس الحرير على الرجال سدا لذريعة التشبه بالكفار والنساء أو للسرف والخيلاء، وأبيح لبسه للحاجة كأن يكون الإنسان حكة أو يكون الجو بارد وليس ولا يوجد عنده إلا مثل هذا اللباس فإنه يجوز أن يلبس هذا. حرم سفر المرأة بدون محرم سد للذريعة. طيب ولو كانت هاربة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، هنا مصلحة راجحة يجوز لها ذلك لوجود المصلحة الراجحة، أو خشية يعني تركت في الصحراء لوحدها فإنه يجوز لها أن تسافر لوحدها. وقال: حرم بيع الغرر سد لذريعة النزاع والخصام، وأبيح منه حالات وأنواع عند الحاجة. الغرر دائما يسبب النزاع والخصومات، ومع ذلك أبيح في حالات مثل بيع العينة. منع الوالي والقاضي من قبول الهدية سدا للفساد وضياع الحقوق. النهي عن نكاح المملوكة، امرأة مملوكة رقيقة عند شخص معين نهي عن نكاحها، يجوز نكاحها لكن النهي موجود. لماذا؟ سدا لذريعة استرقاق الولد، لأن الولد سيكون للأم وليس الولد يتبع الأم في الرق والحرية، فإن كانت أمه حرة فهو حر وإن كانت أمه رقيقة، فمنع نكاح الأمة سد لذريعة استرقاق الولد. لكن الرجل لم يجد وخشي على نفسه العنت ولم يجد طول فإنه يجوز له ذلك لأجل هذه المصلحة الراجحة. أيضا كراهية كتابة شيء من القرآن على الخواتم والدنانير سد لذريعة ابتذال القرآن وامتهانه، وهذا أيضا كثير يقيس ما كان معه شيء في ذكر الله عز وجل ويخشى أن يضعه في مكان فيضيع عليه، أو مثل النقود التي أصبح فيها الذكر لله عز وجل، فهذا التحريم تحريم دخول الحمام بمثل هذه الأشياء إنما كان للذريعة، ذريعة امتهان كلام الله عز وجل، وما كان كذلك فإنه يباح للمصلحة الراجحة. قال: زيارة القبور نهي عنها أولا سدا لذريعة الشرك، كانوا قريبي عهد بالشرك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. فالمصلحة الراجحة من الزيارة الآن. لماذا؟ لأجل الاعتبار، فأبيحت فسد الذريعة أيها الإخوة هو من باب سد النهي عن زيارة القبور من باب سد الذرائع، وأبيح لأجل المصلحة الراجحة. وآخر مسألة عند شيخ ابن تيمية هي نهي عن الهجر، نهى أن يهجر الإنسان أخاه فوق ثلاث، الهجر ممنوع، وهذا سدا لذريعة القطيعة، سدا لذريعة القطيعة لا سيما بين المحارم، هذا يهجر وهذا يهجر ثم تحدث القطيعة، لكن يباح إذا كان هناك مصلحة راجحة كأن يكون تأديبا له ورجوع العامة عن مثل حاله فيهجر حتى العامة ترتدع. هذه مسائل ذكرها شيخ ابن تيمية، وقد ذكر مسائل كثيرة غير هذا، وعندما ذكر في سد الذرائع ذكر 30 مسألة وقال: وتركت منها الكثير والكثير. ولذلك هو يقول: سر الشريعة استقرأنا الشريعة، ذكر أشياء كثيرة تدل على أن هذا أصل ثابت، أصل ثابت في الشريعة الإسلامية. هنا بعض النوازل التي يمكن أن تخرج على هذه القاعدة. هذه القاعدة جمعنا فيها أو جمعت فيها بنفسي أكثر من 100 فرع، ولو قلت بأن أكثر من نصف النوازل الآن التي تحل بالأمة أنها تعود إلى هذه القاعدة ما كنت مخطئا، ولذلك كنت أردد أن هذا أصل مستمر في الشريعة، أن هذا تم عن استقرام شيخ ابن تيمية. لكن يجب التنبه أن المصلحة الراجحة ليست موكولة إلى أحد الناس. هذا الذي يقول هذا الكلام واستقرأ الشريعة شيخ ابن تيمية يقول: ميزان معرفة المصلحة المفسدة موكول للعلماء المجتهدين، ليس لأحد الناس، لا بد أن يكون للعلماء، ولا يعني ذلك أن عالم الشريعة يفتي وليس هو عالما بالسياسة وليس عالما بغير ذلك، بل لا بد له من الرجوع إلى علماء السياسة وعلماء الاقتصاد حتى يتصور، ثم ينزل بعد ذلك الحكم على هذه النازلة. فالأخذ المصلحة هنا لها ضوابط، لها ضوابط كثيرة، منها أنه لم يستطع إلا عن طريق ارتكاب المحظور هذا. فلو وجد مثلا هذه المرأة، هذه التي كشفت وجهها عند الطبيب، لو وجد الطبيبة نقول لها لا يجوز لك أن تكشفي عند الرجال. وكذلك الضرورة تقدر بقدرها، وضوابط الحقيقة العلماء ذكروها في هذا الجانب، وهو جانب الأخذ بالمصلحة، أن أيضا أن يكون النهي من باب تحريم الوسائل لا من تحريم المقاصد، وأن تكون المفسدة حقيقية وليست متوهمة، ويعني لا يستطيع أن دفعها إلا عن طريق هذه المفسدة، ارتكاب هذه المفسدة. هنا فروع مخرجة على هذه من النوازل: النهي عن الاعتماد على الساعات والأجهزة الحديثة لتحديد أوقات الصلوات. أنا لست مستنبطا في هذه المسائل، إنما أخذتها من فتاوى كبار العلماء ومن فتاوى المجامع الفقهية وغيرها، وربما هنا أشير إلى بعضها. المهم أن هذا ليس اجتهادا مني. النهي عن الاعتماد على الساعات والأجهزة الحديثة لتحديد أوقات الصلوات واتجاه القبلة، سدا لذريعة الجهل بالوسائل الطبيعية. الأصل أن الشمس إذا غربت دخل وقت المغرب، وإذا زالت دخل وقت الظهر، وإذا هذه الأشياء الطبيعية هي التي يعتمد عليها ولا يعتمد على الساعات. فلو قيل بالاعتماد على الساعات، ربما الناس اعتمدت على الساعات حتى يعني جهلوا هذه الوسائل الطبيعية. فنحن نقول المنع سدا لهذه الذريعة حتى لا يجهل الناس، ولكن العلماء هنا أباحوا هذه الساعات للمصلحة، وأبيح الاعتماد على تلك الأجهزة الحديثة للمصلحة الراجحة، لدقتها وسهول تداولها، لسهول تداولها ولدقتها هنا. وقد أفتت اللجنة الدائمة بهذا الشيء. والنهي عن نشر وقت حدوث الكسوف والخسوف في وسائل الإعلام قبل وقوعها، سدا لذريعة كسر الخوف من قلوب الناس. هذا هو الواقع، الناس يقول بعد 3 أيام أو بعد أسبوع سيحدث كسوف للشمس أو خسوف للقمر، فأصبح الناس الخوف انكسر من قلوبهم، ولذلك يمنع هذا، يمنع سدا لهذه الذريعة. لكن أبيح للمصلحة الراجحة من إعانة على إقامتها ورفع الحرج من تطويل المسافات. عفوا، هذه مسألة أخرى. قال: وأبيح للمصلحة الراجحة، وتلك المصلحة هي تنبيه الناس حتى يلجأوا إلى التضرع والدعاء. المسألة الثانية هي تعدد مساجد الجمعة. الأصل أن لا يكون في المصر الواحد إلا جمعة واحدة، إلا مسجد واحد، ولكن لأن المدن امتلأت الآن والمسافات ربما تكون بعيدة على الناس، ليس مثل السابق، فأجاز العلماء تعدد المساجد، مع أن هذا ربما يعني فوت اجتماع المسلمين ويخاف من تفرقهم. أما قضية التفرق فهذا يرى في بعض الأحيان أن المسجد الفلاني يعني يتجه إليه أناس ويتحزبون فيه، والمسجد الآخر لأن الخطيب صاحب مذهب معين. قال: النهي عن الكلام وقت خطبة الجمعة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم: من تكلم فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. إذن هناك نهي عن الكلام، لماذا؟ هل هو لذاته؟ هل أن الكلام خبيث في ذاته؟ لا، ليس خبيثا، إنما نهي لأجل سد لذريعة التشويش على الآخرين. فإذا كان سد لذريعة التشويش فيجوز، إذا كانت هناك مصلحة راجحة، كأن يتكلم الشخص مع الخطيب لينبهه على أمر ما. وكما أفتت اللجنة الدائمة بجواز حديث العسكر الذين في المسؤولين على الأمن والتنظيم في الحرمين. وهذه مسألة غريبة، ووقع ما كان يعني ما كان يراه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان. قال: النهي عن تعداد أدوار المسعى. المسعى عندما أرادوا بناء مسعى فوق المسعى الموجود الأصلي الذي كان يسعى فيه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، أرادوا أن يبنوا الدور الثاني والثالث. وهنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي يرى عدم الجواز، وقال: سدا لذريعة تغيير أماكن العبادة، سدا لذريعة تغيير أماكن العبادة. ومما يعني قال الشيخ رحمه الله، قال: وسد لذريعة التغيير في أماكن النسك كمرمى أو مطاف مماثل فوق الكعبة، أو مطاف مماثل فوق الكعبة كما يقول الشيخ محمد الأمين. وأبيح المصلحة الراجحة من تخفيف الزحام، من تخفيف الزحام. اللجنة الدائمة في هذه المسألة لها أدلة كثيرة، ونحن نقول سر الشريعة في ذلك أن ما حرم سد للذريعة يباح للمصلحة الراجحة. فكيف والمكان هو المكان، المكان هو المكان، يعني نحن نعتقد اعتقادا جازما بأن من طاف في المطاف الجديد هذا فهو يطوف بين حول الكعبة، كما أننا نرى أن من صلى فوق الجبل جبل أبي قبيس فإنه يصلي إلى الكعبة مع أن الكعبة أسفل، وكما أن الذي يصلي فوق الطائرة يصلي إلى الكعبة، كذلك نقول الذي يطوف في مستوى أعلى من مستوى الأرض فهو طائف قطعا في ذلك. لكن هذا رأي الشيخ، وقد أباحته اللجنة الدائمة، أباحت المسعى في الدور الثاني بأدلة كثيرة لها أبحاث في هذا. النهي عن تغيير خلق الله كما ورد في القرآن: فلآمرنهم فليغيرن خلق الله. فتغيير خلق الله عز وجل لا يجوز، ويدخل في ذلك كثير من عمليات التجميل، يعني عمليات التجميل كثير منها فيها تغيير لخلق الله عز وجل. فأما إن كانت تحسينية فقط فهذا لا يجوز، قطعا لا يجوز، لأن ليست مصلحة راجحة. وأما إذا كانت لمصلحة حاجية أو ضرورية فهنا تدخل العبادة، هنا تأتي تدخل المسألة. قال: النهي عن تغيير خلق الله، ويدخل في ذلك كثير من عمليات التجميل، وأبيح للحاجة والمصلحة الراجحة جراحة التجميل الحاجية، وذلك في حالات كالتشوه الشديد وما يمكن تحمله بالمشقة والعناء، أو ما لا يمكن تحمله إلا بالمشقة والعناء، كالتشقق في الشفة واختلال الأسنان والتصاق الأصابع، هذه كلها تشوهات. فهل يجوز؟ هو هكذا خلق، هكذا خلق، هل يجوز تغيير هذه الخلقة؟ نقول: الأصل لا يجوز تغيير خلق الله، وهذا من باب سد الذرائع حتى لا يتجرؤون على تغيير خلق الله عز وجل، إذا أجازوا شيئا فيجزون الآخر. لكن يجوز للمصلحة الراجحة، فهنا مصلحة راجحة لهذا الشخص بالتخفيف عن ذاته ونفسه، وكذلك حتى يستفيد مما أباح الله عز وجل له من أعضاء. قال: النهي عن ترقيع البكارة، ترقيع البكارة واستعادتها، لأنه ذريعة لانتشار الرذيلة والفاحشة. لو قلنا بجواز ترقيع البكارة لربما فعلت استغل ذلك بعض النساء فمارسوا الزنا ثم صنعوا هذه العملية، عملية الترقيع. إذن ترقيع البكارة واستعادتها محرم، لأنه ذريعة لانتشار الرذيلة والفاحشة، ويباح ترقيع البكارة يعني لمصلحة الستر على من ليس لها ذنب شرعي فيما حصل لها، وذلك فيما إذا كان الافتضاض بسبب إكراه على الزنا، أو حصل من غير وطأ، كأن قفزت وثبت من مكان وذهبت البكارة، فإن العلماء هنا أجازوها، لأن هنا مصلحة، وهو الستر عليها وعلى أهلها، ستر عليها وهي ليس لها ذنب في مثل هذا الأمر. هكذا أفتى البعض في هذه المسألة. علاج العقم، بعض الناس قد يكون عنده زوجته عقيم، فيكون هناك العلاج بالتلقيح الصناعي الداخلي أو الخارجي. الأصل فيه النهي، لماذا؟ سد لذريعة كشف العور المغلظة، إذا أرادوا أن يكون التلقيح داخليا. قال: سد لذريعة كشف العورة المغلظة وتصويب النظر إليها، ويباح لمصلحة حفظ النسل، وهو حفظ وهو يعني حفظ النسل من حفظ الضروريات المقدم على حفظ الحاجيات التي منها انكشاف العورة إلى آخره. تحريم تشريع جثة المسلم. النبي صلى الله عليه وسلم جعل حرمة الميت كحرمة الحي، حرمة الميت كحرمة الحي، ولا يجوز التمثيل بالكافر فكيف بالمؤمن. إذن تحريم جثة تحريم تشريع جثة المسلم سد لذريعة التعدي على هذه الكرامة، تعدي على كرامته وامتهانها، وتباح للمصلحة الراجحة كغرض التحقيق من دعوى جنائية أو التحقق من أمراض وبائية لتتخذ على ضوء الاحتياطات إلى آخره. وهذا صدر به قرار اللجنة الدائمة لهيئة كبار العلماء. كذلك قال: لا يجوز انتزاع الملكية الخاصة سدا لذريعة التعدي على المال الخاص المعصوم. الشريعة جعلت المال المعصوم له حماية وله، فانتزاع هذه الملكية يؤدي إلى امتهان الملكية الفردية، وجاز المصلحة العامة، يعني كأن يكون طرقات وجسور للعامة، وقد صدر بذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي بشروط، ومن شروطها أن يكون المصلحة العامة التي تدعو إليها ضرورة عامة أو حاجة عامة تنزل منزلتها كالمساجد والطرق. عدم جواز منع الحمل وتحديده. الأصل أن منع الحمل لا يجوز، لأنه ذريعة لتقليل أعداد الأمة وضعفها. الأمة إذا قل عدد أفرادها فإنها تضعف، ويباح للمصلحة الراجحة المعتبرة كقصد المباعدة بين فترات الحمل. المرأة تريد أن تربي أبنائها وتريد أن تباعد بين فترات الحمل. عدم جواز التصوير الفوتوغرافي، هذا هو الأصل، وورد في أحاديث كثيرة: لعن الله المصورين. والتساهل فيه أمر مشكل، ولا نقول به لا حلال ولا حرام، لكن الأصل أن التصوير الفوتوغرافي محرم سدا لذريعة مضاهات خلق الله عز وجل الذي يقوم بالتصوير، لعن الله المصورين. وحتى غير الفوتوغرافي، حتى لو كان مجسما، الأصل في هذا هو الذي لا خلاف بين العلماء بأنه محرم، لأنه يضاهي خلق الله عز وجل. ومع ذلك أجاز العلماء للأطباء أن يصنعوا هياكل وأن يصنعوا أجساما يعني يتدربون عليها ويتعلمون ويعلمون غيرهم. أقول هنا: عدم جواز التصوير الفوتوغرافي سدا لذريعة مضاهات خلق الله عز وجل، وأبيح للمصلحة الراجحة. جاء في فتوى اللجنة الدائمة: تصوير ذوات الأرواح من إنسان أو حيوان حرام إلا ما ألجأت إليه الضرورة، كصورة توضع في حفيظة النفوس، أو جواز سفر لمن اضطر إلى السفر، أو صور المجرمين وأصحاب الحوادث الذين فيهم خطر على الأمن للتعريف بهم معونة على ضبطهم وقت الحاجة إلى ذلك. إذن نقول بأن هذه المسألة، مسألة الصور الفوتوغرافية، تحريمها ليس لذاتها، إنما لمضاهات خلق الله عز وجل، ومن ثم تأتي القاعدة هنا: وما حرم سد للذريعة يباح للمصلحة الراجحة. وأكد أن المصلحة الراجحة هنا ليست موكولة إلى أفراد الأمة، إنما هي للعلماء. العلماء والعلماء لابد أن يرجعوا إلى أصحاب الخبرة. وبذلك أكون بإذن الله تعالى قد أنهينا هذه الدورة المتعلقة في تخريج الفروع على الأصول، دراسة تطبيقية، سائلا المولى سبحانه وتعالى أن يجمعنا في لقاءات أخرى على طاعته، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.